نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسند الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في مسند عبد الله بن مسعود قال قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية.
أبو معاوية تقدم مرارا محمد بن خالد السعدي ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم بغيره.
قال حدثنا الأعمش
سليمان المهران الأسدي الكاهلي ثقة حافظ.
عن إبراهيم
إبراهيم بن يزيد النخعي وهو الثقة فقيه إلا أنه كان يرسل كثيرا.
عن علقمة
علقمة بن قيس النخعي الكوفي فقيه ثبت عابد.
قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله أما لئن قلت ذلك أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه وإسناده في مسند الإمام أحمد صحيح، وفيه من الفقه الحرص على المشي مع العلماء والصالحين، فما إن رآه أو رأى أحدهم الآخر إلا أقبل على أخيه من ذوي العلم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، فحينئذ قال فلقي عثمان فقام معه يحدثه. إذن كان عندهم حرص على التحدث مع السفهاء ولا مع الصالحين أهل السمت والديانة والعلم. واليوم لما صار بعض الناس لا يبالي، أهم شيء عنده التسلية، يتعرف على فلان وفلان المصالح أنه شخص مسلي عنده أخبار ولو أخبار قذرة تدعو الفحشاء والمنكر، المهم يريد بالعلاقة أن يتسلى أو يريد نفعية كما يروى عن من عن ابن عباس عامة تعارف الناس للمصالح، فإذا علم أن في مصلحة عاجلة تعرف عليه ولقيه وتكلم معه وحرص على لقائه طلبا للتسلية وتغيير الجو أو النفعية أو يكون له شيء يترفه به إذا زاره، فلا يكون ذلك لله. مع قول الله وجبت محبتي للمتزاورين والمتحابين فيه، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان ألا يحب الرجل إلا لله، فيجد حلاوة الإيمان يعني يحب لأنه مقيم دين الله، يراه فقير ما عنده شيء حتى ربما يقبل الزكاة لأنه فقير ويحبه ويدعو له ويحرص على لقائه ولا نفع منه في الدنيا. هذا من الحب لله، أن تحب فلان لتدبرت حاله وجدت مقيم شرع الله يحرص على الدروس يحرص على الفائدة والعلم، يحب أهل العلم يحب منهج السلف يكره أهل البدع، فتحبه لأجل سمته وهديه ودله ودينه، فهذا هو الحب في الله، فهو أعلى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا ضيعه المعنى جماعة أخوان المسلمين، فإنهم يحبون من يناصرهم في الخروج على ولي الأمر، فهذا أعظم معنى للصلاح عندهم. فإذا كان الإنسان لا يخرج على ولي الأمر فهو بارد انبطاحي لا يستحق المعرفة، بل يجمدونه ويطردونه، كما قال الحسن البنا: من خالف طريقتنا السياسية، من خالف حركتنا السياسية فهو كافر، نسأل الله العافية. فهو منهج الخوارج غير إن له اسم مستعار وهو الإخوان المسلمون، وكذا السرورية هم أشد من ظهور العلم ومظنة الرحمة، فيجعلون قنطر العذاب والخروج وسفك الدماء وتفريخ الكلمة، نسأل الله العافية. وعناد الرسول القائل: إذا رأيتم وراءكم يأتون شيء من معصية الله فاصبروا، يعني فكرهوا المعصية لكن لا تخرجوا أو لا تنزعوا من طاعتهم. وقال: بل ننزع من طاعتهم. وهذا يدل أنهم يريدون الدنيا ليس الآخرة، كما قال عنه الحسن البصري. قال له عثمان، وعثمان ذو مال كثير وهو من أغنياء الصحابة، أغنياء الصحابة: تميم الداري، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء كانوا من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لكن المال كان في أيديهم ليس في قلوبهم، لم يفتنهم. عثمان جهز جيش العسرة، وقد حذر النبي من آخر الزمن، قال: يلقى الشح، يصبح الرجل له شح بجاهه فلا ينفع الناس، بماله فلا يعطي الناس، ويقبضون أيديهم، وذلك من علامة المنافقين. فانظر إلى عثمان كيف كان حريص على إسعاد إخوانه، فقال لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك؟ انتبه، هذا يختلف عن البعض الذي يذكر هذه الكلمة اللي قالها عثمان، لأنه حتى في مزاحهم كانوا يصدقون. واليوم يقول واحد: يلا بنزوجك واحدة كذا وكذا، هو فقط لو قال له خلاص بين يديك تزوج، زوجني، لصعب عليه، قال أتصدق مباشرة إلى آخر. أما هؤلاء لا يعرفون الكذب، لما قال لزوجك أي لو قال نعم لزوجه وهو غني. فانظر كيف كان أحدهم حريص على إسعاد أخيه فيما يحتاج إليه في هذا السن اللي كان فيه ابن مسعود من زوجة رعاه. قال ابن عثيمين رحمه الله فقيه الزمان، قال: وفي هذا دليل على أن الشيخ أو من كبر سنه إذا تزوج بالصغيرة يقوى بدنه، فإنه حينئذ يضفي عليه ذلك من الفراش قوة في بدنه، سبحان الله. واستدل الشيخ بهذا الأثر، قال: تذكرك ما مضى من زمانك من قوة. قال الشيخ العثيمين: فالزواج بالبكر الفتية نعم يقوي البدن ويقوي الشيخوخة إلى آخره، بخلاف زواج الكبيرة هو سقم الأبدان، كما قال قحطاني في نونيته رحمه الله: إياك وبضع العجوز فإنها سقم الحياة في الأبدان، أو لا أذكر. فالمقصود قال: ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك ما مضى. وبه رد على من جرم من فعل ذلك، إذا رأوا رجلا ابن الستين تزوج بنت السابع عشر قالوا جريمة. والنبي تزوج عائشة ودخل عليها بنت إيش؟ تزوج عقد على عائشة كم؟ عقد على عائشة بنت ست سنين، ودخل عليها بنت تسع سنين. كيف دخل عليها؟ قالت: أم رومان أو غيره، كما في صحيح البخاري، بينما عائشة يعني في المدينة تلعب بالأرجوحة ضحى، إذ نادتها أمها أمران عائشة عائشة، فتركت اللعب وجاءت فحسنت منها وغسلتها ودخل عليها النبي ضحى وهي تلعب بالأرجوحة. اللهم ارضى عنها. ويقولون اليوم هذه جريمة نعوذ بالله. ومات عنها النبي بنت 18 سنة، فحفظت له من علم ما حفظت. ويقول أن زوجك شابة لعلها تذكرك ما مضى من زمان، فهذا معناه يجوز شرعا، بل قد يقال يستحب. لما؟ لقول عثمان وهو خليفة راشد يدعو بن مسعود ولم ينكر عليه أحد هذه الدعوة، أن يكون أو يتزوج الشابة لتقويه، كما قال ابن عثيمين فإن في هذا قوة. نعم. وقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وحينئذ كان من دهاء أمنا عائشة وذكائها كما في صحيح البخاري أن جعلت النبي جعلت تقص على النبي ما يجعله يزيد في حبها ويتذكر فضل الله عليه بها، فقالت يا رسول الله لو أن راعي أقبل على مزرعتين أو بستانين، بستان مأكول منها وآخر يعني لم يؤكل منها، فأي المرعين، مر على مرعين يعني أي المرعين يدخل غنمه فيه؟ إيش تقول يعني يا رسول الله؟ تريد الذكية؟ الزكية نفسها، وأنها بكر ما سبق لها النكاح وأن النبي ظفر بها كذا، يعني فتحت عينيها كما يقول عوام على رسول الله ولم يسبقه أحد، وهذا أفضل. لكن اعتذر ذاك الصحابي قال يا رسول الله أنا ما تزوجت لكن لأجل عندي أخوات. شوف كيف كان ينظرون المصالح، يا الله ما كانت الشهوة تعمي أبصارهم. قال عندي أخوات لو تزوجت فكر شابة ضاربت معاهم أصلا، لكن هذه أم عيالي يعني فيها من العقل ستمسك عيالي و بناتي ومشطهم تصبر عليهم، وزوجت شابة أدخل بيت مطاحنات شادة الشعرة هذه وهذا تصيح معهم. كيف سبحان الله كانوا يفكرون كيف؟ من أجل ذلك ما قال ما لقيت لاقي، بس قال أن أحسن لأخواتي هذه. كيف يعني مصالح عندها؟ إذا ما تزوج الشهوة تزوج معنا من يحفظ بناته فقط. حينئذ قال يا عبد الرحمن فيه التكنية الأفاضل من أهل العلم، ولا ينادى الشيخ باسمه، كان تقول لشيخك يا خالد يا عمر، هذا لا يليق، بل بالعرف الزمان سواء كنية أو أيها الشيخ أو نحو ذلك من الاحترام. قال نزوجك جارية شابة لعل تذكرك ما مضى من زمانك. فقال عبد الله أما لئن قلت ذلك، أيده أن هذا صحيح المعنى، لكن لم يوافق ويقول زوجني. وعثمان كان غني يستطيع يزوج 100 من 1000 من الصحابة يزوجه، لكن قال لكلامك أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، من قدر على مؤونة النكاح وقدر على الفراش فليتزوج وجوبا يرى الألباني. من المعاصرين وغيره لا يرى الوجوب، يرى الأحكام الخمس، فتارة يقول يجب، تارة يستحب، تارة يباح، تارة يحرم، نعم تارة يكون بدعة. عجيب. بدعة كنكاح المسيار يسير عليها بالنهار. نعم، وهذا لما عرض على الإمام أحمد قال هذا ليس من أنكحة المسلمين، وبدعه شيخنا الألباني، ورأى العلماء أن النكاح فيه شوب العبادة، فلا بد أن يقع على وجه الوجه اللي وقع عنه السلف. قالوا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فلا بد أن يكون قانونه على الجهة التي كان عليها السلف من السكون المرأة بالبقاء معها. فلو أنه تزوجها على أن تسقط ليلته، تسقط ليلتها عنده، وتسقط النفقة وتسقط الرعاية، فلا يعرف إلا وقت الشهوة، لم يحصل السكن، فبدع الشيخ الألباني نكاح المسيار. إذن هنا يكون بدعة، وتارة يكون حرام، كأن تتزوج الرتقاء بالرجل، والرتق هو عظم في الفرج لا يتم معه إيش النكاح، فإذا أولج حس الرجل بألم لا يطاق، وكذا العنين حرام أن يخفي عليه عنته. نعم، فهذا حرام، ويكون مستحب فقط عند أمن الشخص على نفسه من الفاحشة، فإذا لم يأمن أصبح واجب، أصبح إيش واجب. وشيخ الإسلام لو كان واجب في عرف في عنده في اختياره لما نسيه، هل ينسى شيخ الإسلام واجب؟ فسئل شيخ الإسلام في آخر حياته بعد ما مضى حياته من رد من البدع ومن مبتدع إلى آخر يرد عليه ويقيم الإسلام ويشرح قواعده، إذ فجأه سائل في آخر حياته فقال له يا شيخ لما تزوجت؟ زواج إيه زواج في شيء اسمه زواج؟ قال نسيت والله. إيه نعم، فهذا يدل على أن عند شيخ الإسلام ليس واجب، ولو أنه حضر عنده قبل النسيان ربما قال في نفسه انشغالي بالعلم وما يحصل في الأمة وأنا أتصدى لأهل البدع والضلال، حتى قيل له ألف مصنف الفقه، قال ألف الفقه ابن قدامة عنده مصنف المغني إلى آخره، لكن هؤلاء البدع لما تكلموا وأرادوا يدخلوا الشريعة ما ليس منه لابد من السياط الشرعي يعني حتى تحفظ الشريعة. فهذا الانشغال يمكن خلى شيخ الإسلام يخاف أنه لا يستطيع أن يفي بحق المرأة، حينئذ قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وفي رواية فإنه وجاء عند البخاري أي خصاء. قال ابن حجر مستشكلا وقد قال لي شاب، جاء لي شاب يطلب المساعدة، هو من عائلة وصاحب مال لكن مال لا يكفي للزواج، فظن أنه يجوز السؤال فيش في النكاح، يسأل ليس دين، قالوا سدد لك عطية. وقد مضى معكم بالأمس أن المسألة لا تحل إلا في ثلاث، رجل أصابته فاقة، ورجل نعم تحمل حمالة إلى آخره، وطالب النكاح ليس منهم، وحرام أن يسأل الرجل الناس يقول بتزوج تجمع من الناس مهر عليه إيش يفعل؟ عليه بالصوم. وهل يأخذ زكاة؟ قابلت رئيس المشروع الخيري لتزويج الشباب يزور ابنه في المستشفى، فقلت له أنتم في المشروع الخيري للزواج تأخذون من التجار مال تسمونه الزكاة وتأخذونه للتزويج ودفع المهر، فهذا لا يجوز لأنه ليس من مصارف الزكاة. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي سبيل الله ومن السبيل، لم يذكر منهم الناكحون. فسكت سكتة، قال أشوف ما أدري وش سوى بعدها، الآن سمعت أنه هلك، عفوا توف. فالمقصود أني قلت للشاب وقد جاءني وقال أسألك مال لأجل أتزوج. فقلت فبينت له هذه الأسئلة مسألة خاطئة وأنه عليه أن يكثر من الصوم. قال يا شيخ والله صمت وإذا بحرارة تأتيني زادت في الشهوة. سبحان الله، هذا الذي قاله لي الشاب ذكره ابن حجر في الفتح. فقال نعم، إذا بدأ يصوم الشاب تزداد حرارة الشهوة، لكن ما تلبث إلا وتنكسر، ولا حينئذ يكون له إلا الحفظ بعدها. فإنه غضل البصر وأحصل للفرج. ففيه خطر ما يحصل اليوم من الشبان، تنوع المطاعم وكثرة الأكل لهم من غير، والشابات من غير صيام، خطر أنك اليوم يتنقل مطعم مطعم. حتى نسمع شاب يعمل في رجل أمن أو كذا، راتبه 1800 2000، ثلاثة أرباع راتبه في الأطعمة، وجبة ب70 ريال وجبة، ثم لا يصوم، فماذا يحدث له؟ وليس عنده مؤنة النكاح، فهو إلى الزنا أقرب من تأجج الشهوة بهذه المأكولات المتلاحقة التي لا تنكسر شهوته معها بل تزيد. فالمسلم حينئذ يطيع الرسول من الشبان أو من الشباب والفتيات، فإن لم يستطعنا ولم يتقدم للمتى أحد تصوم يوم تفطر يوم. وأذكر أن شابا مع النوع تقصير عنده في دينه إلا أنه تمسك بهذا، فكان يكثر من الصيام ويسرده خشية على نفسه، فهنيئا له إذا كان كذلك. فإن له وجاء فإنه له مثل الخصام، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني يكثر، إما يصوم صيام داود أو يسرد الصوم، فكان النبي يصوم حتى يقول لا يفطر. المهم أنه يكون له حينئذ وجاء. وفي هذا الدعوة للشباب أن يتزوجوا، نعم، وأكد عليهم ذلك، فقال الباني يتزوج قبل الحج لكي لا يأمن نفسه بأنه يحج ويزني. فحينئذ على الشاب أن يتزوج، وعلى أولياء الأمور أن يحفظوا هذا الحديث ويهونوا على الناس النكاح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه قال لرجل على كم تزوجت؟ قال على 3 أواقي. فالنبي قال كأنكم تنحتون من عرض هذا الجبل. قال النووي كراهة للزيادة في المهر. ونهى عمر عن الزيادة في المهر، ويقول لها حينئذ يوما تكلفت لك علق القربة، إذا زاد في المهر واستدان واشترت 2 عراوي، شو اسمها هذه، ونيت وباعها من يسوون إيه، وتجي يوم غمست عينها جام العمل نائمة، وين الغدا يا مت الله؟ والله معليش نائمة الطقاق إن شاء الله، كم دافع فيك؟ فيحصل في نفسه إيش كراهية من أدنى شيء تقصر فيه. كما ترى الشخص اللي يدفع في حملة الحج، دفع 40,000، قصروا له بس يوم في الشاهد 3 دقائق ونصف، يقيم الدنيا، الحين دافع لكم لما تخافون الله 40,000 عشان تأخر لشاهي، نعم إلى آخره. نفس الشيء يصير إذا إيش أكثر المهر، راح استلف مسكين وقاعد والله يدخل عليه الغم، سولف عليه عريس يا رجل الله يعيني الله يعيني، كنت دائما فكر في دينه فلا تستمتع به كما ينبغي. على أباء حينئذ أن يزهدوا، فإنه لو كان مكرمة لكان أولى بنات النبي نساء النبي. كم كان مهرمة؟ 12 روقية ونش. ورضيت مني بنت شيخ بنت الألباني 12 روقية ونش، حسبتها وقتها والله أسأل الله أني أصبت نحو 2000 ريال مهر بنت الألباني دفعته، ورضيت ما رضي به نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ على المسلم أن يخفف المهر ويرضى الولي الأمر بذلك. قال خيرهن أقل لو أنه مرة، لكن لو بنت استمسكت قالت لأبوي أنا ما أرضى إلا بثلاثين لها حق. قال ابن عباس إن للنساء حق في مهورهن، نعم حق في مهورهن، فلا يجبرها الأب يقول خلاص 2000 وروحي يلا إلى آخره، لا، فإنها لها حق في مهرها أن تطلب الشيء لأنها عوضها في الاستمتاع بضعها، فلها أن تقرر مع أبيها ما تريد، فلتخفف على الرجل حتى تستمتع به من غير تنغيص وديون وغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.